بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: فكيف كان عذابي ونذر. لازلنا مع سورة القمر، هذه السورة العظيمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا وأن تكون حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. فكيف كان عذابي ونذر. كيف هنا أيها الإخوة، إما أن تكون كما ذكر النحاة، إما أن تكون في موضع الحال، وإما أن تكون في محل خبر كان، وذلك أن كان هنا إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة. والفرق أيها الإخوة بين كان التامة وكان الناقصة في أمر لطيف. طبعا نعرف أنه كان الناقصة هي التي تحتاج مرفوعا منصوبا، ترفع الاسم وتنصب الخبر، بخلاف ما إذا كانت تامة. والفرق بينهما بصورة دقيقة هو أن كان الناقصة تتجرد عن الحدث الذي من شأنه أن يفعله الفاعل، ولذلك ماذا تفعل؟ فقط تربط بين شيئين في الزمن، في التاريخ، بزمن معين. بخلاف كان التامة، ويدل على ذلك مثلا كمثال قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هنا كان تام، ويكون الدين لله كان هنا ناقص. في المعنى الأول حتى لا تكون فتنة، الفتنة فاعلة، يعني توجد الفتنة، توجد الفتنة. بينما هناك بكان ناقصة ربطنا شيئا بشيء، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، الدين هو الاسم والخبر ما يتعلق به الجار والمجرور. فإذا هنا كان الناقص فقط تربط بين شيئين في التاريخ، في الزمن، ولذلك تتجرد عن الحدث، لا تتجرد عن الحدث بشكل مطلق، وإنما تتجرد عن الحدث الذي يباشره أو من شأن أن يباشره الفاعل. فهنا إذا قلنا بأن كان تامة تكون كيف في محل حال، يعني كان عذابي حالهما عظيمة، كان عذابي عظيمة. بينما إذا كانت ناقصة تربط بين، تكون الخبر هنا مقدما متقدما، وتكون تربط بين شيئين، بين العذاب وبين عظمته في ذلك الزمن. السلام عليكم. وكيف أيها الإخوة، سبق وذكرنا أنها من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام كما سبق وبينا هي التي يطلب بها التصور، والتصور ومعرفة الشيء وتعيينه. وأما التصديق فهو إدراك النسبة بين شيئين، ويكون المقصود الجواب بنعم أم لا. وملخص ما ذكرناه حول هذا المبحث أن أدوات الاستفهام إما أن تكون أحرف استفهام، وإما أن تكون أسماء استفهام. وأحرف الاستفهام هي الهمزة وهل، الهمزة وهل. الهمزة يطلب بها التصور أو التصديق، يعني مثال التصور مثلا: أذكرين حرم أم الأنثيين؟ الجواب من الذكر أم الأنثيين، يطلب التعيين. بينما استعمالها في حالة طلب التصديق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الجواب نعم أم لا، هذا من حيث الأصل، إذا كان المستفهم جاهلا بما يستفهم عنه. هل لا يطلب بها إلا التصديق كما مر معنا؟ هل من مدكر؟ الجواب نعم أم لا من حيث الأصل. أسماء الاستفهام لا يطلب بها إلا التصور، تعيين الشيء فقط. ومن أمثلتها كيف وأين ومتى إلى آخره، هي كثيرة بخلاف أسماء الاستفهام المحصورة بالهمزة وهل. طبعا أيها الإخوة، هذا من حيث الأصل. لماذا نقول من حيث الأصل؟ لأن المستفهم هنا وهو الله تبارك وتعالى لا يجهل ما يستفهم عنه، فهو علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فلذلك الله تبارك وتعالى الآن هنا ليس غرضه من الاستفهام الوقوف على شيء يجهله وعياذا بالله. إذن ما الغرض من الاستفهام هنا؟ الغرض من الاستفهام تعظيم الشيء، هنا الغرض من الاستفهام التعظيم، هنا استفهام بمعنى التعظيم، كقوله تعالى القارعة القارعة عما تساءلون فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. تعظيم، هذا نوع من التعظيم، يعني عذاب الله وإنذاره كان على حالة عجيبة بحيث أنه لا يمكن الإحاطة بهما وصفا، شيء مرعب. يعني اليوم الإنسان إذا شاهد مقطعا ولقطة لفيديو مثلا معين في تمثيل أو محاكاة لشيء قريب من خبر قوم نوح، كأنه يخرج البحر ويبتلع قرية، حصل يشعر بالرعب وهو يتابع هذه اللقطة. تخيل نفسك وأنت في قرية آمنة وخرج البحر ليبتلع كل هذه القرية، انظر مرعب. ولذلك هنا الاستفهام استفهام تعظيم. والكيف هنا أيها الإخوة ما معناه؟ ما معنى الكيفية بصورة عامة؟ الكيفية أيها الإخوة بصورة عامة في كتبنا، في كتب التراث الإسلامي، إما أن تأتي بمعنى التجسيم والتشخيص، في كثير من عبارات المصنفين تأتي كيف بهذا المعنى، كيف التجسيم التشخيص. لماذا؟ لأن الكيف عند هؤلاء، الآن سنذكر بعد قليل المعنى الصواب، هذا معنى باطل. لأن الكيف عند هؤلاء هو أحد الأعراض التسعة، أحد الأعراض التسعة، وهو المقولة يسمونها المقولة الثالثة من المقولات العشر عند هؤلاء. المقولات العشر هي الأجناس العالية المتباينة بينها بتمام الذات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معنى ذلك مرجع كل شيء إلى أحد هذه الأجناس، أي فكرة أي قضية أي طار أي اسم أي شيء يرجع إلى أحد هذه الأجناس، وهي متباينة بتمام الذات. معنى ذلك أنه لا نستطيع أن نطلق مقولتين على شيء واحد، لأن بينهما تباين بالذات، ليس هناك اشتراك. إذا كان هناك تباين بالذات معنى ذلك أنه لا يمكن إطلاق مقولتين على شيء واحد. وجمعوا هذه المقولات في بيت أو في بيتين، يقولون زيد الطويل الأزرق ابن مالك، في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سوى. ماذا يعمل بهذا؟ يقولون زيد إشارة إلى مقولة الجوهر، يسمونه الجوهر، هذا هو الجوهر، وعندنا تسعة أعراض، كل ما يأتي أعراض الآن، عندنا الجوهر وعندنا الأعراض. إذا زيد الطويل، الطويل إشارة إلى مقولة الكم. الأزرق إشارة إلى مقولة الكيف. ابن مالك إشارة إلى مقولة الإضافة. في بيته إشارة إلى مقولة المكان، بالأمس إشارة إلى مقولة الزمان، كان متكي إشارة إلى مقولة الحال، بيده غصن إشارة إلى مقولة الملكية، لواه إشارة إلى مقولة الفعل، فالتوى إشارة إلى مقولة الانفعال. وقالوا لا يخرج شيء عن هذه الأجناس، الشيء إما أن يكون كم، إما أن يكون حال، إما أن يكون كيف، إما أن يكون جوهر، إما أن يكون إضافة، إما أن يكون فعلا، إما أن يكون انفعالا إلى آخره. الفرق عندهم بين الجوهر والأعراض بسيط جدا، أن الجوهر، أن الأعراض هي ما تحتاج إلى جوهر لتقوم به، بخلاف الجوهر تحتاج إلى موضوع لتحمل عليه، بخلاف الجوهر. وعند ولذلك قالوا مقولة الكيف تقتضي التجسيم والتشخيص. لماذا؟ لأنه عندهم إضافة الصفة إلى الموصوف تقتضي التركيب، والتركيب عندهم يساوي الجسمانية، يساوي التجسيم. إذا رجعنا إلى لغة العرب لا نجد هذا المعنى، هم أخذوه يزمنا وأخذوه من لغة العرب، لكن في الحقيقة وليس من لغة العرب. في لغة العرب يقولون للشيء إذا عظم جسيم، أخذوا من هذا أنه الشيء إذا تركب انضمت أجزاء إلى أجزاء فإنه يعظم فيصبح جسما. ولذلك عندهم حتى الدقائق الدقيق من الأمور جسم، هذا خلاف لغة العرب، هذا خلاف لغة العرب. ولذلك أيها الإخوة، من هنا قال بعضهم بنفي جميع صفات الله، قالوا لأننا إذا أثبتنا صفة لله فضل هذا التركيب، والتركيب من خصائص الجسم، وهذا معنى لا سند له من اللغة ولا سند له من منطق صحيح. لماذا؟ لأن خصائص الإضافة، إضافة الصفة إلى الموصول، خصائص هذه الإضافة هي معنى زائد على نفس هذه الإضافة، وهي متعلقة بحقائق الصفة والموصوف، بحقيقة الصفة والموصوف. لذلك الإضافة في العالم المادي لها خصائص مادية، وأما الإضافة في عالم غير مادي خارج العالم المادي فلا تقتضي هذه الخصائص المادية. ولذلك كما ترون هذا مدخل إلى اعتقاد باطل في الله تبارك وتعالى. وذلك قالوا مثلا من جملة الأشياء التي تستشهد بها بعض المقولات عن بعض الأئمة التي في الصفات خصوصا، أن تأتي مثلا تأتي بلفظ أمروها كما جاء ولا كيف. قالوا الأئمة ينفون الكيف، ينفون الجسمية، ولكن نفس هذا الإمام الذي ثبتت عنه هذه العبارة ثبتت عن عبارة أخرى يقول فيها الكيف مجهول. ما معنى الكيف مجهول؟ معنى ذلك أن الكيف ثابت لكننا لا نعلمه، وفرق بين الأمرين. فإذا عندنا عبارة لا كيف وعندنا عبارة الكيف مجهول، فكيف نوفق بينهما بأن نحمل لا كيف على أن المراد به أن الكيف غير معقول وغير معلوم، مجهول أنه موجود. أما في المطلق أن نقول لا كيف، فما لا كيف له لا حقيقة له، لأن الكيف هو حقيقة المعنى في الخارج، حقيقة المعنى في الخارج. فلذلك هنا أيها الإخوة ما المقصود؟ المقصود التأمل في مصداق الإنذار الخارجي، هذا هو المعنى المقصود. على المعنى الذي يفهمونه لا يمكن حمله هنا على هذه الآية. المقصود هنا مصداق الإنذار الخارجي، هذا هو المقصود هنا. فكيف كان عذابي؟ أيها الإخوة، الفاء هنا نحن سبق وذكرنا لأن مع الفاء، والفاء هنا هي الفاء الفصيحة، والفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف وتدخل على ما نشاء. ولذلك التقدير هنا: فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. يعني إذا ذكرت بأن أويت إلى الله بخبر قوم نوح المؤوي إليه سبحانه وتعالى، فأخبرني كيف رأيت، كيف تحسست، كيف استشعرت، كيف كان وقع هذا العذاب وهذا الإنذار عليك. هذا هو المعنى إذا ذكرت. معنى ذلك أيها الإخوة أن الادكار هو بأي شيء هنا؟ الادكار هو بتيقن وقوع العذاب، بتيقن أن عذاب الله لا مفر منه، لا يمكن للإنسان أن يهرب من عذاب الله. لا عاصم اليوم من أمر الله. فإذن الادكار يكون بتيقن أن عذاب الله لا مفر منه، لأنه عذاب المحيط. هل تستطيع أن تجد مكانا لا وجود فيه لماء، لا ماء أرض ولا ماء سماء؟ لا يمكن. ولذلك أنت دائما في قبضة الله، الله تبارك وتعالى يستطيع أن يغرقك بهذا الماء، لا مفر من عذاب الله، لأنه عذاب المحيط بك. وأيضا الادكار هنا بتيقن أن إنذار الله تبارك وتعالى صادق، سيقع ولا محالة. إنذار الله سيقع لا محالة، حتى ولو استبطأه المستعجلون، حتى ولو استبطأه المستعجلون هذا العذاب سيقع لا محالة. ولذلك هنا هذه الآية في بعض الأوجه أنها تنبيه للمخالف ليرتدع، وفي بعض الأوجه أنها تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يلزم الصبر. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالصبر في آيات كثيرة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. العزيمة بالصبر، رجل ذو عزيمة بالمصطلح القرآني ذو صبر. ولا تستعجل لهم. لماذا لا تستعجل لهم أيها الإخوة؟ لأن هلاكهم موقوف على قانون وأجل. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. الكلمة في القرآن هي القانون، والأجل معروف وقت محدد. فإذا ما سيأتيهم موقوف على قانون الله تبارك وتعالى في إهلاك الأمم والجبابرة والطواغيت. سبق تعرضنا لهذا القانون وشرحناه مرارا. هناك مراحل ينبغي أن يمر بها هؤلاء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن ينزل نصر الله تبارك وتعالى. فإذا الإهلاك موقوف على قانون وعلى أجل كذلك. فاصبر، يرتب على ذلك فاصبر. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة بصبر أفقه يوم القيامة. ولذلك في موضع يقول الله تبارك وتعالى: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ثم بعد ذلك يقول له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بوعد الله الأخروي. معنى ذلك أنه أمر بصبر أفقه يوم القيامة. ولذلك قال له في موضع آخر: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أمره بالصبر وأخبره أنه قد يرى هذه النتيجة وقد لا يرى. فإذا أيها الإخوة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصفر أفقه يوم القيامة. والحامل على الصبر أيها الإخوة ما هو؟ تيقن وعد الله، أن تتيقن وعد الله تبارك وتعالى. إذا قال تصبر إن وعد الله حق، الذي عنده يقين يصبر، من كان يقينه ضعيفا فصبره ضعيف أيها الإخوة، الذي ضعيف. وأيضا مما يعين على الصبر استحضاره يوم القيامة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. استحضار يوم القيامة يعين الإنسان على الصبر. وإذا قال تصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل ما هو؟ ما الذي يجمل الصبر؟ عدم الجزع، هذا الذي يجمل الصبر. أيها الإخوة الكرام، بل الصبر مقرب للتمكين، والعجلة مؤخر له. من يحفظ في هذا الآية تدل على أن العجلة تؤخر التمكين. وله بلي من مكتبته، طبعا والكتاب كرر. من يحفظ آية تدل على أن العجلة تؤخر التمكين.
كلم الكفر العجل.
نعم.
كلم الكفر العجل.
نعم. هناك شيء أوضح ومتعلق بالتمكين بشكل مباشر. شو؟ شو حسن؟ آية.
وعد الله الذين
آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. نعم. تدل على تأخر التمكين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ولا تكن كصاحب الحوت، أمره بالصبر لحكم ربه. ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس عليه السلام لما ترك قومه قبل 3 أيام، كانوا بعد 3 أيام سيسلمون ويمكن لدين الله، ويمكن لدين الله، ولكن بعجلته أصيب بما أصيب به وتأخر التمكين. إذن هذه ينبغي أن ننتبه من هذا. العجلة في بعض الأحيان، بل في أحيان كثيرة، بل في جميع الأحيان تؤدي إلى تأخر التمكين. الآن أيها الإخوة، ما مصداق التمكين الخارجي؟ قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. معنى ذلك أن الصبر ما هو؟ بالتمسك بهذا الوحي، بالاستمرار بالتمسك بهذا الوحي، وعدم الاستجابة لأي طرح آخر، أي طرح يحرفك عن الوحي أو يخلط الوحي بشيء آخر لم يستقى من الوحي ابتداء، هذا خلاف الصبر. الصبر أن تبقى متمسكا بالتنزيل، فهما تعلما وعلما وعملا ودعوة. ولذلك أيها الإخوة، لما ختم الله تبارك وتعالى قصة نوح في سورة أخرى، ماذا قال تعالى؟ قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تدري، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. لا بد من هذا الدرس الأول الذي نستفيده من مثل هذه القصة العظيمة، من قصة نوح عليه السلام، الصبر، ملازمة الصبر. فكيف كان عذابي ونذر؟ العذاب أيها الإخوة في اللغة ما هو؟ العذاب في لغة العرب يقال عذبته، أي أزلت عذب حياتي، كما حين نقول مرضته، أي أزلت مرضه، أعذرته أزلت عذره، عذبته أزلت عذوبة حياته، كدرت عيشه. إذا المقصود من تكدير العيش. فإن قال قائل فهذا إهلاك لهم، لما يقول عذاب؟ نقول هذا عذاب ختم بإهلاك. لماذا؟ لأنه البداية مطر كثيف، مطر كثيف أظلمت الدنيا ونزل المطر، لم يعد يستطيع الإنسان يستعين بأحد، يبحث عن مواضع قدميه، يريد أن يهتدي إلى طريق توصله إلى مكان مرتفع. وبينما هو كذلك إذ جاءته موجة فحملته فنبذته إلى مكان عال أو إلى شجرة، والموج من حوله مضطرب، شيء مرعب. بعد ذلك تأتيه الموجة الأخيرة لتقضي عليه، منظر مرعب. ولذلك يكون الله تبارك وتعالى مع أنه هلاك، مع أنه هلاك، لكن جاء بلفظ العذاب، تكدير العيش، شعر إلى أنه يستطيع أن يكدر عيشك. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، في هذه الدنيا، الأموال والأولاد والسيارات والعقارات وكل متع الدنيا التي تقتنى من أجل أن يسعد بها الإنسان، قد يحوله الله تبارك وتعالى إلى كدورة، إلى سبب لتكدير عيشك. وهذا هو الفارق الحقيقي أيها الإخوة بين حقيقة حياة المؤمن وحقيقة حياة المخالف. هناك فرق ليس من حيث الدرجة، وإنما من حيث الحقيقة الطبيعة. نحن نعرف مثلا في الذهب هناك تفاضل بين أنواع الذهب من حيث الدرجة، الذهب بعيار 18 وإذا كان الذهب عيار 21 وإذا كان الذهب عيار 24، لكن الفرق بين الذهب والتنك فرق في الطبيعة، في الجوهر، في الحقيقة. التنك أخص المعادن. فالفرق بين حياة المخالف المعاند وبين حياة المؤمن أعظم من الفرق بين الذهب أشرف أنواع المعادن وبين التنك أخص أنواعها. الفرق في الطبيعة. ولذلك لاحظوا يا إخوة الفرق بين، نعم المؤمن يصاب بمصائب، لكن فرق كبير جدا بين مصائب المؤمن ومصائب المعاند المخالف. ومثل هذا لا يمكن شرحه في أحيان كثيرة، لكن نحاول أن نبين الفكرة. أيها الإخوة، هناك حديث عن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك يتألم المرض، فوضعت يدي فوقه فشعرت بحر يديه فوق الحر، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشدها عليك؟ قال إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من؟ قال الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى لا يجد العباءة، حتى العباءة لا يجد، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. المؤمن لو أصيب بمصيبة لكنه أسعد من الكافر، يقين كيف؟ سعيد بتلذذه بالله. مالك بن دينار يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، فقيل له ما أطيب ما فيها يا أبا يحيى؟ قال معرفة الله. وقال ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. هو النعيم الحقيقي في هذه الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نجوا من الخوف ونجوا من الحزن. وإن أصابتهم المصائب لماذا؟ لأنهم متلذذون بتجربة الله عز وجل. ماذا يقول؟ يقول إن الإنسان خلق هلوعا شديد الخوف، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. محله ذكر في صفاتها والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير، ومع ذلك أسعد أهل الدنيا. لماذا يا إخوة؟ لأنه وهو يصاب بهذه المصيبة لا تصيب بها لعب، المصيبة لا تصيب بها لعب، إنما هو متلذذ بالله. ويصيب المسلم متلذذ بالله من جهة، ومن جهة أخرى صابر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبت لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا. هو متلذذ متألم من المصيبة، متلذذ بالاتصال بالله، يشعر بلذة الاتصال بالله، يشعر بعظمة هذا الذي وهب إياه، أعظم مقتنى يقتنيه الإنسان في هذه الدنيا. فإذا هو من جهة متلذذ، ومن جهة أخرى يصبر يحتسب، يحتسب أجرا أين؟ في يوم القيامة الذي يراه قريبا، ويرى أن يوم القيامة يوم قريب. الآن أنا أصبر وأنا متلهف بعطاء الله بكرامة الله، في يوم قريب جدا سأصير إليه بعد قليل. هذه الصورة يصاب نعم لكنه ليس هلوعا، يتلذذ بالاتصال بالله، يصبر، وكله شوق إلى يوم القيامة ليجزى على صبره. لا أدري قلت وفقت في إصابة المعنى ولو بإشارة بعيدة، أن هذا هو هذه حقيقة الفارق أيها الإخوة بين حياة المؤمن وحياة المخالف المعاند. ولذلك يقول الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فرق كبير بين مؤمن يصاب بمصيبة وبين كافر يصاب بمصيبة. الفرق بينهما أيها الإخوة بين حياة المؤمن فإلى حياة الكافر مختلف في الطبيعة في الجوهر، حتى فيما يتعلق بالمتع المادية، حتى ما يتعلق بالمتع المادية. أيهما أكثر استمتاعا بطيبات الدنيا؟ كثير من الناس يسبق إلى ذهنه أن الكافر هو الأكثر استمتاعا. قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني مثل هؤلاء من يتنعم خالصة يوم القيامة، يعني مثل هؤلاء من يتنعم على الحقيقة، ما هؤلاء فتنعمهم كله مشوب بكرورة. لماذا؟ لأنهم ليسوا متصلين بالله عز وجل، وهذا القلب لا يطمئنه مال، وإنما يطمئنه الاتصال بالله. ولذلك حال أهل الكفر كيف هو، والمخالفة والمعاندة بينه النبي عليه السلام بقوله من كانت كما عند الترمذي بن ماجه من كانت الدنيا هما جعل فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. من كان أغنى الناس يصاب بالهلع والخوف، هلوة خائف جزوع، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته يتطلع إلى يوم اللقاء مع الله بشوق جارف، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. فرق، إذن الفرق ليس في الدرجة وإنما الفرق في الطبيعة في الحقيقة في الجوهر. في الماهية في السبخية فرق هائل لا يمكن في بعض الأحيان حتى ترجمته بالعبارات. الله تبارك وتعالى سمى هذا حياة وهذا موتا، والفارق ما بين الحياة وما بين الموت فارق كبير جدا لا يمكن وصفه بالعبارات. فكيف كان عذابي ونذر؟ النذر هنا أيها الإخوة، ما معنى النذر؟ جمع انذار. النذر أيها الإخوة في اللغة نذرت الشيء، نذرت بالعدو أي علمت به فحذرته، أنذرته بالشيء خوفته من عواقبه. فالإنذار هو كلام فيه إخبار فيه تخويف، بخلاف التبشير وإخبار فيه سرور. ولذلك في المثل قد أعذر من أنذر، أعذر يعني أزال العذر، أزال العذر من أنذرته. إذا أنذرت الشخص فقد أزلت عذره. لماذا؟ لأنك أخبرته بالعواقب، لذلك أزلت عذره. التحذير من العواقب هو الإنذار، التحذير من العواقب. أنذرت إنذارا ونذرا، عذرا أو نذرا. الإنذار هو المصدر وهو المقصود هنا. أيها الإخوة الكرام، الإنذار المقصود أيها الإخوة هو إنذار يوم القيامة وإنذار العقوبة في الدنيا. هو إنذار العقوبة بصورة عامة، العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، وأنذرهم يوم الحسرة. هذا فيما يتعلق بيوم القيامة، أنذرهم يوم الحسرة. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، بطش الله، إحاطة الله، عذاب الله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهذا تخويف من شيء، تخويف من شيء. طب ما الذي يعرض الإنسان لهذا الشيء؟ قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فإذا ما مهمة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى؟ إنذار وتخويف الناس من مخالفة مقتضيات لا إله إلا الله، من الانحراف عن لا إله إلا الله وعن مقتضيات لا إله إلا الله. هذه دعوة الرسول: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذا هو الخطاب الذي يبتغي أن يكون خطاب الدعاة في كل زمن ومكان، هذا الخطاب الذي ينجي الناس عند الله عز وجل ومعطيه، أليس كذلك؟ هذه مهمتنا، مهمتنا أن ننذر الناس من المخالفة عن لا إله إلا الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أنا إلا نذير مبين. يعني لما تأتي الناس وتنذرهم المخالفة عن قضايا لا إله إلا الله سيقول لك: طيب الآن ماذا تريد؟ ما النتيجة؟ إلى أي شيء تطمح؟ تجيبهم برسالة القرآن، تقول لهم: قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول من أرسله الله تبارك وتعالى وكلمه الله تبارك وتعالى بإنذار الناس وتخويفهم من المخالفة عن مقتضيات لا إله إلا الله. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري، إن كنت سأنتصر عليكم وسأنتصرون علي، سيتغير الواقع، يتغير الواقع. هذا الأمر لا علاقة لي به، إن أنا إلا نذير مبين. عملي فقط الإنذار، وظيفتي فقط التخويف،
من المخالفة عن لا إله إلا الله ومقتضياتها. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. حيد هؤلاء لنلتقي، حيد هؤلاء الفقراء وتعال لنلتقي. هناك أشياء يمكن أن نوجدها مشتركة بيننا، لكن هؤلاء جهلة ضعفاء فقراء، لا يوجد خير منهم، ما الفائدة من هؤلاء؟ حيد هؤلاء وتعال إلينا. إن أنا إلا وما أنا بطارد المؤمنين لا يهمني ما تعرضونه عليه. عرضوا عليه الملك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم رفضه، عرضوا عليه الزعامة رفضها، عرض عليه المال رفض ذلك كله، ولم يقل أستغل هذا للدعوة وفي سبيل الدعوة وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. ما عندي من هدف إلا الإنذار، إلا التخويف، عدني متمحور ومتمحور حول هذا الدواء فقط. هذه نقطة مهمة أيها الإخوة، هذا هو عملك، هذا هو تكليفك بنص القرآن. لم يكلفك الله تبارك وتعالى بأكثر من ذلك. والإنذار أيها الإخوة ما هدفه ومطابقته؟ قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فإذا مطلق الإنذار ودافعه حب الناس، والهدف هو تذكير الناس وتحقيق التذكر، حالة الذكر عند الناس. ويقول الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فإذا دافع الإنذار كذلك، والإيمان بأن الإنذار أن هذه القضية، قضية لا إله إلا الله أحق القضايا، الإيمان بأن لا إله إلا الله أحق قضية، أحق من القضايا الاجتماعية، أحق من القضايا السياسية، أحق من القضايا الوطنية، أحق من القضايا الأرضية، أحق من القضايا المادية، أحق قضية هي قضية لا إله إلا الله، تتقدم كل القضايا. فإذا لا يستطيع أن يثبت على الإنذار ولا أن يفهم أن دوره منحصر فقط في الإنذار إلا من آمن بأن أحق قضية هي القضية، قضية التوحيد. والهدف ما هو؟ تحقيق الهداية، فتح الآذان، فتح الأسماع والأبصار، نفتح بلا إله إلا الله آذانا صما وخلوا الألفة وأعينا عميا كما كان. هذا هو حال المصطفى ودور المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه. إذا هذه مهمتنا يا إخوة، مهمتنا الإنذار، دورنا الإنذار، تكليفنا الإنذار، هذا ما سنسأل عنه يوم القيامة، وهذا ما سيبيض وجوهنا أمام بين يدي رسول الله، سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سيبيض وجوهنا يوم القيامة. وإنك اصنع سنزاد عن حوضه، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أوصيتهم يا رسول الله بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية، وجاء القرآن واضحا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، التذكير بالله على بصيرة. لم تأتي بأبي أنت وأمي طلبا لملك أبدا، وإنما جاء الملك وعدا وكرامة من الله تبارك وتعالى، واستغللته أنت وأصحابك لنشر هذا الدين بأبي أنت وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المطلب الأخير المتعلق بهذه الآية، وهو علاقة هذه الآية بسياقها. ونقدم بين يدي هذا المطلب بمقدمة نختصر فيها بشكل سريع مقتضى أهم موضوع في السورة إلى هذا الموضوع. فإذا هي سورة إنذار اللحظات الأخيرة. آية شق القمر جاءت للدلالة على اقتراب هدم العالم لتقوم القيامة على أنقاضه، وهذا يقتضي
ترك التعلق بالنعم إلى التعلق بالمنعم جل وعلا. المخالف الكاره للحق،
المخالف الكاره للحق
متأبي على كل ما يؤوي إلى الله، مآل كل إنسان،
مآل كل إنسان بحسب خيره،
مآل كل إنسان بحسب خياره. إن كان خياره مطابقا للواقع كان مآله مطابقا للواقع، إذا كان مآل خياره مخالفا للواقع كان مآله مخالفا للواقع.
ومشهد يستفز شرطة الداعية وتطلعه إلى ما قد يسر هؤلاء،
فيأتي النص القرآني قاطعا في بيان أن هؤلاء قد جاءهم ما يكفي من الأنباء الزاجرة.
وتدرسوا في التفريق ما بين التبليغ والهداية الكونية، ليرتب على ذلك نهي الداعي عن لوم نفسه عن عدم إيمان هؤلاء أو الاشتغال برد أذاهم واستحضار
ما سيصيرون إليه يوم القيامة.
ثم بعد أن بين الله عز وجل لنا حالهم يوم القيامة شرع ببيان عقوبتهم في هذه الدنيا
كيف ستكون
إذا خالفوا.
طب لماذا جمع الله تبارك وتعالى بين عقوبة الآخرة وعقوبة الدنيا؟
ذكر عقوبتهم في الآخرة ثم عقوبتهم في الدنيا، لماذا؟
أيها الإخوة، لأن المعروض عليهم هذه الآيات، هذه القضية هي من البديهيات، وإنكار البديهيات يؤدي إلى الوقوع في الهلاك على التراخي بعد مراحل محددة
سبق وشرحناها.
ولذلك هذا أيها الإخوة يحملنا مسؤولية كبيرة جدا. ما هي؟
هي مسؤولية الأنبياء الذين كانوا ساعين في أي شيء؟
في تمكين الناس من تصور هذا الملزوم الذي يكفي مجرد تصوره تصور لازمه هذا البديهي. كانوا ساعين لرفع الحجاب والغفلة عن الأسماع والأبصار لتتمكن من تصور الملزوم الذي يدل مباشرة على اللازم، وإلا تعطلت سنة التمكين.
نحن الذين نعطل سنة التمكين حينما نسعى لرفع الغفلة عن الأسماع والأبصار، نعطل سنة التمكين.
لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
مع وجود الغفلة لا ينزل عليكم فضل
وعذاب الله.
فإذا مهمتنا رفع الغفلة، فإذا ارتفعت الغفلة وتمكن هؤلاء من تصور البديه، تصور هذا الملزوم، انتقلوا إلى اللازم، فإما أن يذعنوا ويمكن لدين الله في الأرض، وإما أن يعاندوا وتنزل فيهم سنة الله بعد مراحل معينة وأجل محدد، وبعد صبر يعني يصبره الداعي في هذا الطريق الطويل.
أيها الإخوة الكرام، الغفلة ما سببها؟
الدنيا.
إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الدنيا هي التي تحول بين الإنسان وبين رؤية أنوار الآيات الكونية والآيات المتلوة. الدنيا تقتل القلب،
وزعم مبنى مهمة عظيمة جدا،
مسؤوليتنا كبيرة جدا.
شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان أكبر همه توهين الدنيا وتصغيرها في أعين أصحابه. يعني مرة كان يسير معه في الطريق وجد جدي ميتا، وتعرفون القصة، قال من يحب أن يقول له هذا بدرهم؟
من يحب أن يقول له هذا بدرهم؟ تعجب الصحابة من السؤال. يعني الأصل أن تدفع الدراهم من أجل التخلص من جدي الميت، لا أن يقتل الجد الميت بدرهم أو درهمين.
قال والله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. بأبي لؤمي صلى الله عليه وسلم. هذه ليست قضية عن كثير من الدعاة اليوم. هل هذه قضية؟ كثير من الدعاة إن من رحم الله إذا أعطي منبرا فضائيا وخرج في حوار مع بعض الناس، هل هذه قضية؟ من القضية؟ هذه ليست قضية. في أعظم قضية عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعظم قضية. ولذلك جاء هذا النسيج الصحابي نسيجا فريدا فريدا. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذات مرة طلب إناء ليشرب، فقدم له إناء في خلافته رضي الله عنه، قدم له إناء فيه ماء وعسل، فلما أدناه فيه بكى، ثم بكى وبكي الصحابة من حوله والناس من حوله، وسكت ولم يسكت، بقي يبكي رضي الله تعالى عنه حتى يئسوا من معرفة سبب بكائه. ثم بعد ذلك لما مسح عينيه قال له: ما الذي أبكاك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الخبر أورده الحاكم في المستدرك. يقول أبو بكر: بينما كنت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جعل يعني يدفع بيديه شيئا وأنا لا أرى شيئا، جعل يدفع بيديه شيئا وأنا لا أرى شيئا، فقلت: يا رسول الله، ما الذي تدفعه؟ قال: تمثلت لي الدنيا فقلت لها: إليك عدل. ثم تمثلت لي ثانية فقالت لي: إن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك. هذا هو الذي أفلت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الدنيا أيها الإخوة هي أعظم حائل بيننا وبين رؤية أنوار الله. أيها الإخوة، نحن في هذه الدنيا في دار النار، هناك وقت محدد، والإنسان لا يعرف متى ينتهي أجله، ولذلك العاقل هو الذي يلزم تكليفه، يلزم تكليفه، يلزم يلازم ذكر الله والحضور بين يديه وتعلم الوحي وتبليغه ما وسعه، ويتطلع بشوق جارف إلى ذلك اليوم الذي يلتقي فيه محبوبه ويقف فيه بين يديه ليبيض وجهه وصحائفه. نسأل الله بكرمه ومنته وعظيم تفضله أن يجعلنا ممن يبيض وجوهنا يوم القيامة. اللهم بمنتك وكرمك وعجيب رحمتك نسألك هذا. اللهم أمين، وأكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة إذا وجدت. تفضل سيدي.
بسألك إنه الصبر ممكن يكون شعور ما نحن متعودين عليه أو غريب أو غريب علينا، ما إجمالا لو نعرف إيش هو، إذا ممكن تبين لنا شوية عن المعنى.
الصبر مصداقه الخارجي كما بينا هو التمسك بالوحي، أن يبقى الإنسان متمسكا بتكليفه لا يحدث عن تكليفه شيء. شوف الإنسان يوم في بعض الأحيان يصاب بمصيبة أو يحدث معه شيء يكرهه، يكون معتادا مثلا على تدبر القرآن. الأصل مثلا المصيبة تجعله يزيد من تدبره الكتاب. بعض الأحيان يقول: نجيب أرض التدبر الورد اليومي، والله ما أجد لذلك يعني نفسا، مش ما معنى ذلك أنه ما صبر. مصداق الصبر والتمسك بالوحي، هذا هو مصداق الصبر. يعني أجبتك جواب عملي هذا، لأنه ترجمة المشاعر بال يعني بالكلمات صعب.
في مثال قال
فضل
وأخذ أنا بس حسان فيه، بس ما حدا
نقدر عليه
يعني الأحيان اللي بتجيك إنه أنت بدك تتأنى بالأخبار رفقك سواء بودكاست أو على بيبر أنا أفلوي إنه الدنيا زليلة وإنه رب سبحانه وتعالى هو اللي عم بعمله
هو اللي
عم بعمله هو مطلوب الجنة والنار. يعني صراحة يعني التفاصيل عم تشغلنا نسبة كتير 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 كبيرة عن حجم المشوه. يعني بتفوت التفاصيل هلا عارف عم نجاهل عارف عم نجاهل هذا محضر دارس هذا جرب جديد هذا عندي هالنشاط أنا محضر له محضر له. فيمكن ما بعرف كان مسؤولية رفقة مسؤولية بودي مسؤولية مستقبل بس صراحة يعني كعمل يعني هلا إذا بتسأل أي واحد قبل هالدرس من العرفة ما حاب أحسن بس ما حدا كان حاب يكون هيك يعني تفكيره بمعنى إنه والله أنا عم بعمل لهو من الدنيا بعين الناس ما حدا عم يفكر بهالمنطق. يعني عم يفكر بمنطق ماكسيموم إنه أنا حاضر درس وجاي أعطي بخصم. يعني هذا الأستاذ زين أكتر يمكن يشاري يعني شغلة زينة بس طبعاً كان مسؤولية يعني أكيد أكثر شيء بنشرح عن السائل أكتر وبعدين أنت ونزل بالعارف بعدين
ونفهم. أنت سأل سؤال جميل جداً ودقيق جداً وأجبت عنه. مسؤولية مشتركة يا أخوان. يعني الآن يعني لا أدري كان حق لي أن أسأل مثلاً القادة الإخوة القادة لا أسأله بشكل مباشر سأسأله بصورة غير مباشرة متى كانت آخر مرة نظمت سيارة أنت والإخوة الرافعة إلى مقضى؟ ربما بعض يقول لك ما فعل ذلك قبل الآن مع أن هذا من البرامج التي كانت موجودة لدينا سابقا. أذكر بعض العرفاء كان يعطي الدرس يعني في المقبرة. أذكر درسا تلقيناه في المقبرة. إنسان يدرس لا يزور المقابر. والأخ العبيد لا يعيش هذا الهام. الأخ الطائر لا يعيش هذا الهام. طبعا هذا سيكون له أثر على هذا الجو. ولذلك المسؤولية مشتركة والأمر بسيط أيضا. يعني بعض الأخوة اليوم إحنا عندنا يعني رغم كل هذه الإمكانات الموجودة لدينا وبعض الأخوة يشكو سابقاً نحن اليوم مثلاً نفترض الحال الاجتماعي نحن اليوم عندنا مشروع بالملايين. سابقاً كيف كان عمل اجتماع بعض الأخوة العرفاء؟ أذكر بعضاً من ذلك نجمع دراهم معدودة لا قيمة لها نضعها في أفلفة أو غرف صغيرة ونتفق بعض الصلاة وهكذا يوجهنا الأخ العريف مثلا نمشي بين الحارات يقول لك أنت اذهب هناك هذا البيت يعني بابه في فتحة في الأعلى اقترب منه ورمي هذا الظرف واهرب سريعا والبيت الفلاني تحت عتبته مكان طع الظرف وهرب. مع ذلك كنا نشعر بقيمة هذا العمل. تخرج مالا وتعطيه لفقير وهو لا يعلمك ولا يعرف عنك شيئا. نحن المقصود يا إخوة تنوع الأنشطة الاقتراب المباشر من الإخوة العرفاء وأن تعيش معهم هذا الهم خلال الأسبوع مثلا أفطار وصيام تهجر كل أسبوعين أو كل أسبوع من مانع تنظيم تهجر من مانع أيها الأخوة ولو جاء ذلك ودرس القرآن كذلك ولو جاء ذلك على حساب بعض الأنشطة من مانع الذي يجعلنا نقترب من هذا الجو. ولذلك أحسن الله يجزيك الخير سألت السؤال وأجبت عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصر شريعتك. فوفق اللهم رابطتها وأهدي مدها واهديها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو. واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير.
وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا.